يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله جل وعلا في الحديث القدسي: ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. وقد مضى الكلام على جملة مما يتعلق بهاتين الآيتين وبالحديث القدسي، وبخاصة ما يتعلق بجانب التغيير وأثر هذا التغيير. وبدأت بالسبب الأول، لأنني ذكرت لكم جملة من أسباب التغيير، وبدأت بالسبب الأول، وذكرت نماذج يعني أمثلة من التغيير الذي يحصل. وفي هذه الليلة أتكلم على جانب من جوانب التغيير، لأن جوانب التغيير في هذه الشريعة واسعة، لكن أتكلم على جانب واحد فقط. هذا الجانب هو أن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله وجعله عربيا وأنزل عليه القرآن بلغة العرب، وكان الناس في ذلك يهود ونصارى ومجوس إلى آخره، يعني أصناف متعددة. بدأ يدعو، والكلام على سيرة الرسول وما يتعلق بها هذا أمر واسع، لكن نختار مواضع في التغيير. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو فقام الكفار من اليهود ومن النصارى ومن المشركين كلهم ضده. أبو بكر رضي الله عنه لما علم بهذه الدعوة آمن، فهو أول من آمن من الرجال، ولهذا يسمى بالصديق، فتغير من الكفر إلى الإسلام. والشيطان لم يستطع أن يقف بين أبي بكر وبين هذا التغيير، يعني تغير من الكفر إلى الإسلام. ولهذا يقول في شأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، يعني بأعمالهم. جميع أهل الأرض من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، والمقصود بهذا الأعمال الصالحة لهم. وزنت بأهل الأرض فرجح، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. بعد ذلك تتابع الناس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو سرا، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو أبو جهل. فجاء عمر رضي الله عنه مسلما، وقال: يا رسول الله، أنت تدعو إلى حق، اخرج إلى الناس. فانتقلت الدعوة، تغيرت من كونها سرا إلى كونها علانية فقط. وآذاه قريش، وآذى يعني كثير من أتباعه، لكن ما هو بالغرض هذا. بجانب هذا، أبو جهل وجماعة من قريش يعني احتاروا في هذا الرجل، ماذا يفعلون؟ بين الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يعني اجتمعوا وتشاوروا، قالوا: إما أننا نطرده، وإما أن نسجنه، وإما أن نقتله. لكن يقول الله: ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولهذا لما أعدوا العدة من أجل قتله، خرج ومر من بين الجنود المهيئين لقتله، وذر عليهم التراب، وقال: شاهت الوجوه، فطمس الله أعينهم عنه. على هذا الأساس، فيه من صناديد قريش تمكن إبليس من أن يبقيهم على الكفر، فصار الناس على قسمين. هذا قبل المدينة، لما جاءوا المدينة صار فيه ثلاثة أقسام، فصاروا على قسمين: قسم أظهر الإسلام، وقسم أظهر الكفر والعداوة. ولهذا حصلت حروب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المخالفين له. ومن أبرز الحروب واقعة بدر، التي نصر الله جل وعلا بها رسوله، يعني تغير وجه الإسلام، فقتلوا من صناديد قريش 70، ورموا في بئر، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم؟ فإني وجدت ما وعدني ربي، لأنه وعده بالنصر ووعدهم بالنار. فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، هل يسمعونك وهم جيف؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم لي، ولكنهم لا ينطقون، ما يستطيعون النطق. على هذا المسار بعد ذلك انتقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وانقسم الناس ثلاثة أقسام كما جاء في افتتاحية سورة البقرة: مؤمنون باطنا وظاهرا، وكفار باطنا وظاهرا، وإبليس متمكن منهم لا يغير دينهم، ومنافقون مظهرون للإسلام، يعني لعب عليهم الشيطان وقال: أظهروا الإسلام من أجل حقن دمائكم وبقائكم على نسائكم وأموالكم وغير ذلك، ولكنهم أبطنوا الكفر، فحصل عندهم هذا التغير، يعني كانوا كفار في الأصل وتحولوا، حولهم إبليس، غيرهم من الكفر إلى النفاق. على هذا الأساس رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة عامة: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون فردا من أفراد أمته. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. إذن هذه الرسالة رسالة عامة للإنس وللجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى آخره. من عموم هذه الرسالة الشيطان واصل الرحلة مع بني آدم، يعني واصل الرحلة مع الأفراد، واصل الرحلة مع الحكومات، مع رؤساء الحكومات، وواصل الرحلة مع كل رئيس عمل. أما بالنظر لمواصلة رحلته مع الأفراد فهو يحاول أن يحملهم على السوء، هذا من جهة، ويثبطهم عن الخير من جهة أخرى. وأما بالنظر إلى تسلطه على الرعاة عموما، أي راعي كان، أما تسلطه على الرعاة الذين استجابوا له، لأن فيه رعاة لم يستجيبوا له، لكن الرعاة الذين استجابوا له، هؤلاء إذا أردت أن تعرفهم يعني بكلام مختصر كل شخص يؤذي غيره، كل شخص يؤذي غيره على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الدول. فأي شخص كان يوصل الأذى إلى غيره أو يثبطه عن الخير فهذا من المساعدين لإبليس، يعني هذا هؤلاء من تلاميذه. وعلى هذا الأساس عندما تبسط نظرك في العالم الآن من خلال وسائل الإعلام تجد التوسع في التسلط، ويغيرون الشيطان يسوقهم ويغيرون من حال إلى حال، لكن لا يمكن أن يضمروا خيرا للإسلام والمسلمين، وإنما يشتغلون ضد الإسلام وضد المسلمين، فيستخدمهم الشيطان لأنهم بالنسبة لهم فارغ منهم، يعني عارف أنهم يدخلون النار بسبب الكفر، لكن يريد أن يستخدمهم في إيذاء من ينتسب إلى الإسلام. ولهذا تجدون الآن في عصرنا الحاضر تجدون الدول الكافرة متسلطة على المسلمين بوجوه كثيرة من التسلط. والحقيقة التي لا ريب فيها أن هذا التسلط هو من أجل أن المسلمين لا تقوم لهم قائمة، لا تقوم لهم قائمة. ولهذا نجد الآن بعض الدول الكبرى تجرد كثيرا من الدول من الأسلحة اللي يسمونها الأسلحة الفتاكة، لكنها تسلح نفسها وتسلح من ترغب تسليحه ممن يكون معاونا عليه معاونا لها، هذا هو الموجود، وذلك من أجل إضعاف المسلمين. والمسلمون منهم من هو مسلم حقيقة ومنهم من هو مسلم اسما، لكن الشأن في المسلم حقيقة، هذا هو الذي يحتاج إلى إعادة النظر وتفقد نفسه حتى لا يكون مدخلا للكفار، لأن المسلمين إذا طبقوا الإسلام ظاهرا وباطنا، طبقوه في دينهم، طبقوه في أعراضهم، طبقوه في نفوسهم، طبقوه في عقولهم، طبقوه في أموالهم، إذا عملوا هذا العمل فالله سبحانه وتعالى معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والخذلان الذي يحصل للمسلم هذا تجدون أنه نتيجة المعاصي، نتيجة المخالفات. والله سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الشياطين إبليس يؤزهم على المسلمين، ويؤزهم أيضا على ارتكاب ما يوجب شرك أكبر أو كفر أكبر أو نفاق أكبر. وبناء على جميع ما تقدم، فإن كل أذى يأتي إلى المسلمين من الكفار فهو من جهة استخدام إبليس للكفار. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لا تستغرب، لا تستغرب الواقع المؤلم الآن. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين لم يحدث عنده تغيير، تغيير في نفسه من ناحية إعادة النظر في إسلامه. كثير من الناس يقول مسلم لكن تصلي؟ لا، شخص رئيس دولة في بلد ما يقول إنه لا يصلي، ويقول إنه لا يزني، يقول إنه لا يزني ولا يشرب الخمر، ولكن لا يصلي. لأن في بعض الناس يكون عنده استكبار، ولهذا من أنواع الكفر كفر الاستكبار، يعني ما هو بواضع جبهته على الأرض طاعة لله. هذا يرأس له دولة تقريبا تجي له في حدود 100 مليون ويقول هذا الكلام، فأي خير يجنيه شعبه وعنده هذا، يعني هذه الطاعة للشيطان، يعني يكون رسول وسيط بين الشيطان وبين شعبه، يكون هذا الشخص وسيط بين الشيطان، بين هذا الشيطان يكون وسيط بين هذا الشخص وبين شعبه. وأي رئيس في العالم يسلك هذا المسلك تجد إنه يكون رسول ويكون شيطان من شياطين الإنس يستخدمه إبليس لأغراضه، يستخدمه إبليس لأغراضه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وأنت يا عبد الله مسؤول عن نفسك في الدرجة الأولى، ومسؤول عن كف السوء وإيصال الخير لمن تستطيع أن توصله الخير وأن تكف عنه الأذى. فإذا استقمت في نفسك وكففت أذاك عن الناس وأوصلتهم من الخير ما تستطيعه، تكون قد مثلت الإسلام تمثيلا صحيحا. لكن إذا كان الإنسان مسلم اسما، يكون الشيطان قد تمكن منه، يكون الشيطان قد تمكن منه واستخدمه رسولا من أجل أن يؤذي بني آدم. ولهذا جميع الخلافات اللي تحصل بين فرد اثنين ولا بين أفراد أسرة ولا بين دولة ودولة ولا كل هذا الموجود، وكذلك وجود الانقسامات الآن، وجود الأحزاب من أجل يضرب بعضها بعض، وجود الجماعات، وجود الجماعات لأن الله واحد والقرآن واحد والرسول واحد والحق واحد، فما في داعي. والذين الآن عندهم اتجاه إلى مسألة التقريب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، كيف يكون ذلك؟ والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فجميع من على وجه الأرض من المكلفين كلهم مدعوون بدعوة الإسلام، كلهم مدعوون. فإذا كان اليهودي مدعو ليدخل في الإسلام والنصراني مدعو ليدخل في الإسلام، كيف أنا مثلا أقول تعال أبتفق أنا وياك على بعض الأمور ونترك بعض الأمور؟ لا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. ولما جاء نصارى نجران يعني يباهلون الرسول في المدينة، ونزل صدر سورة آل عمران إلى الآية 83 تقريبا، كل هذه الآيات في المحاورات التي جرت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران، وتقرر أن هذه الشريعة شريعة عامة، ومع أنها عامة فهي كاملة. نزل في يوم عرفة قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذا الكلام الذي سمعتم كله يحتاج كل واحد منا أن ينظر إلى نفسه من ناحية التغيرات التي تمر عليه، والتغيرات التي تمر عليه هي على يعني أصناف. الصنف الأول أن الشخص يتغير من الإسلام إلى الكفر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني يرتكب عمل مكفر لكني ما يحس بهذا الشيء، ما يحس بأن هذا العمل الذي عمله مكفر. أو العكس، ينتقل من الإسلام إلى ينتقل من الكفر إلى الإسلام. زار رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا مريضا وكان في مرض الموت، فطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اليهودي. فرفع الولد بصره إلى أبويه فقال له: أطع أبا القاسم. فتغير من الكفر إلى الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال الرسول فاضت روحه يعني مات. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالشخص يتحول من الإسلام إلى الكفر أو يتحول من الكفر إلى الإسلام. هذه مرحلتان. فيه مرحلتان أيضا بالنسبة للمسلم. المسلم تارة يتغير تغير تصاعدي، بمعنى أنه يكثر من التزود من الخير، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، إلى آخره. فتجد أنه يتزود من جميع وجوه الخير ويكثر، فهذا تجدون أنه يتغير من حالة إلى حالة، وهذه هي التي يبحثها العلماء من ناحية زيادة الإيمان ونقصانه. والحق أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعات وترك المعاصي وينقص بفعل المعاصي، وفي إيمان واجب وفي إيمان مستحب. الإيمان الواجب هذا لا بد فيه من توفر الأركان وفعل الواجبات وترك المعاصي، أما بالنظر وترك المحرمات، أما بالنظر إلى الإسلام الإيمان المستحب فهو كون أن الإنسان يتقرب إلى الله بفضائل الأعمال، يعني يتنفل في الصلاة، يتنفل في الزكاة، في الصدقة، يتنفل في الصيام، يتنفل في العمرة، يتنفل في الحج، إلى غير ذلك. هذه كلها هي من الإيمان، لكنها ليست بواجبة على الشخص. أو يكون العكس، يتغير تغير تنازل، مثل الحين في أشخاص تجد أن ما عندك محصن من في وقت ثم ينقلب يتغير، يعني ما يخرج من الإسلام، لكن تجد أن تخف عنده أمور الدين بس ما يصل إلى درجة الكفر، يتغير تغير تنازلي. وهذا كله من عمل الشيطان معه. أما التغير التصاعدي هذا ما يستطيع الشيطان، لكن التغير التنازلي هذا تجد أن الشيطان هو الأساس فيه. هاتان صورتان مع الصورتين السابقتين. فيه صورتان أيضا في الكفر، تجد أن بعض الناس يتغير في كفره، يعني يتغير تغير مثلا تنازلي، يتغير تغير تنازلي، أو يتغير تغير تصاعدي. تغير التصاعدي مثل ما ذكرت لكم فيما سبق في فرعون حينما قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، إلى آخره. فهذا يعني ترقى إلى أقبح درجة من درجات الكفر. والكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة. فبهذا يتبين لنا أن التغيير يأتي على هذه الوجوه الستة. والشخص يحتاج إلى أن يراقب نفسه، ما هي التغيرات التي تحدث عندك؟ هل هذه التغيرات ينشأ عنها نقص في دينك، أو هذه التغيرات ينشأ عنها قوة وكمال في دينك؟ فلا بد أن تراقب نفسك دائما، تراقب أولادك، تراقب زوجتك، وهكذا. هذه كلمة مختصرة عن هذا الموضوع، وإن شاء الله في الدرس القادم سأذكر لكم جانبا آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا في جميعا في هذه الليلة المباركة من عتقائه وطلقائه من النار، نحن ووالدينا وجميع أقاربنا ومن أوصانا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأخشى أن بعض الإخوان يستغرب، يقول كيف مثلا يعني تكون، لماذا ما تكون الدعوة للحاضرين؟ وبناء على ذلك أذكر لكم مقاطع من حديث قدسي يقول الله جل وعلا فيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا صاخن صاخن، هذا ما يصلح. هذا يسأل عن بيع الأصباغ، أنا ما أعرف الأصباغ، لكن إذا كانت مباحة وكانت طاهرة يعني بهذين الشرطين، إذا كانت المواد التي تكونت منها مباحة وكانت طاهرة في مانع من بيعها وشرائها، أما بالنظر للاستعمال فيضاف إلى ذلك أنها لا تمنع وصول الماء إلى البشرة. وهذا يسأل عن الخارج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين، هذا يكون حكمه حكم النفاس. وهذا يقول يعني يقول بعض القراء يكون صوته زين، وش حكم استماعه علشان يتأثر؟ جزاك الله خير، أبي شيء هذا. وهذا بعد ثاني طيب استمعت فيه. هذا طبق الشعر لا تشغلنا. هل تصلي المرأة صلاة العيد في منزلها إذا خرجت مع الناس كما كان في أصل الرسول صلى الله عليه وسلم، تخرج مع الناس إن كانت تعتزل المصلى وإن كانت طاهرة تصلي مع النساء. امرأة تريد أن تلبس النقاب وزوجها يمنعها، ماذا يجب أن تعمل؟ هل يجوز صلاة الفرض على السيارة والتيمم إيش للصلاة في السيارة؟ أولا، إن المرأة أمانة بيد الرجل وهو الراعي عليها ومسؤول عن رعيتها أمام الله جل وعلا، فلا يجوز له أن يمنعها عن واجب، ولا يجوز له أن يحملها على محرم، لا يجوز له. لأن في بعض الحريم تقول يمنعني ما أصلي، يمنعني عن زيارة أبي وأمي، يأتي بكأس الخمر ويجبرني على شربه، أين الأمانة وأين الدين وأين؟ لا، فلا يجوز له أن يحملها على ترك واجب، ولا يجوز له أن يحملها على ترك واجب، ولا أن يحملها على فعل محرم. وصاحبنا هذا، صاحبنا هذا يريد أن يحملها، يريد أن يمنعها عن أمر واجب، يعني لبس النقاب هذا هو المشروع، لكن في حالة العمرة وفي حالة الحج هذا المرأة ما تنتقب، يعني تستعمل غطاء. وما ترك الصلاة بالسيارة يوقف السيارة ويصلون. يقول ما حكم تارك الصلاة وهو يصوم؟ صومه ما ينفعه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هل الوش يوجد كثير من المسلمين قد تساهلوا في أمر الإسبال في الثياب؟ ما في إشكال أن إسبال الثياب لا يجوز بالنسبة للرجال، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو حرام، فلا يجوز. هل نقرأ في كل ركعة من الصلاة التراويح الفاتحة؟ نعم. وهذا يقول هل الجن يدخلون الجنة؟ مؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار، لأننا الآن هم يروننا بيننا، يمشون على سطح الأرض يروننا، ولكن الله حجب أبصارنا عن رؤيتهم. أما إذا جاء يوم القيامة فينعكس الأمر، نحن نراهم ويحجب الله أبصارهم عن رؤيتنا، لكن مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. واللي يحتاج إلى أن يتوسع في هذا يقرأ تفسير قوله تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن، ويقرأ سورة الجن. نظرت أقضي شهر رمضان بالمسجد الحرام وأن أعتمر لنفسي لأمي في ليلة واحد من رمضان وأعيش في المسجد النبوي، تجب علي الصلاة بالمسجد؟ إذا نذرت يجب عليك، لأن النذر، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فقدت نعلي في أحد الصلوات في الحرم المدني، ونصحني أحد الأخوة أن آخذ نعل. بئست النصيحة هذه، هذه نصيحة سيئة. ما يجوز الإنسان إذا سرق نعله أن يأخذ نعل شخص آخر. كثير من المعتمرين يقولون: يا سيدي يا رسول الله، أنا شاهدت هنا في الحرم شخص استدبر الكعبة، يعني وضع ظهره على الكعبة، على جدار الكعبة، واستقبل المدينة ويدعو الرسول. في هذا المكان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، ويقول: أنا ابن امرأة تأكل القديد، أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. فالإنسان إذا كان بيقول: يا رسول الله هنا ولا عند القبر، يستميتون عند القبر، أنا لاحظ أيضا في المدينة يستقبلون القبر، ما يستقبلون القبلة أبدا، يستقبل القبر، استقبل القبر للسلام، لكن تدعو تستقبل القبر، قبر الرسول، قبر أبي بكر، قبر عمر. فلا بد أن يكون عند الإنسان تمييز بين ما يكون سنة وما يكون بدعة. حج والدي ووالدتي، وفي أثناء طواف الوداع تعبت والدتي ولم تكمل طواف الوداع وقد ترك. إذا تركت طواف الوداع فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. ونحن سائرون بالباص، حان وقت الجمعة. يا أخي المسافر ليس عليه صلاة الجمعة، إنما يجمع بين الظهر والعصر إذا كان في سفر، أما إذا كان في بلد فيوقف السيارة ويصلي مع المسلمين. رجل نسبت له بنت من الزنا مع عقده بأمها وعيشها مع مديوش الكلمة سبح، أنت اللي كاتبه، هل يكون وليا لها وكيف تعقد عقد زواجها؟ إذا كان إنه هو الزاني فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللآهر الحجر، فلا يجوز أن تنتسب إلى هذا الرجل ولا إلى أي شخص من أقاربه، ولكنها ينتسب إلى أمه وإلى جميع أقاربها كولد شرعي. وأما عقد الزواج فهذا عند الحاكم الشرعي. الإنسان هو الزاني وده يتزوجها أيضا، لأن بعض الناس ما يبالي، يعني يهمه أنه ينفذ شهوة بطنه وإلا ينفذ شهوة فرجه. هذا يقول: أنا إذا سجدت هل أضع الركبتين ولا اليدين قبل؟ لا يا أخي، تضع الركبتين أول، كفارة يمين صمت يوما منها، لا صم أولا، إن الواجب الإطعام، إذا إطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، إذا ما تستطيع تصوم، لكن لو صمت وأنت قادر فإن الصيام لا يصح. يقول ما حكم الذين يتتبعون عورات المسلمين؟ هؤلاء الذين يتتبعون عورات المسلمين يقيض الله من يتتبع عوراتهم، لأن الجزاء من جنس العمل. وأذكر لكم ويعني حالة سألني عنها شخص، فقال سافرت للدراسة ومكثت 4 سنوات وسكنت مسكنا، وكان بجواري امرأة وزوجها عسكري، فرصدت أوقات وجوده وأوقات ذهابه عن البيت، فعملت معها صلة وأصبحت أستعملها في غيبته كزوجة مدة 4 سنوات. يقول انتهت الدراسة ورجعت فتزوجت بنتا من أحسن البنات من ناحية النسب ومن ناحية الدين، فاستأجرت شقة. يقول هذه الشقة بجوارها مجموعة من الرجال عزاب، يقول فرصدوا تحركاتي من ناحية وجودي في البيت وغيابي عنه، يقول عملوا مع هذه البنت علاقة، يقول صاروا يستعملونها في غيبتي. هذا الجزاء من جنس العمل. هذا لما هتك عورة ذلك الرجل هتك الله سبحانه وتعالى عورته. فالإنسان اللي يريد السلامة لا يتعدى على أحد، لا يتعدى بالقول ولا يتعدى بالفعل، ويسلم من الناس. في قصص كثيرة من هذا النوع، لكن هذا من أبلغ ما سئلت عنه. يقول هو إبليس، يعني يجي العلماء هو مقصر، ما خلحت ما يقصر، كل يعطيه حقه، لا ومهندس يعني كل واحد يستعمل معه ما يناسبه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فهو تلقاه مع الطفل ومع الحرمة ومع العالم ومع الجاهل، ما يقصر، يؤدي الواجب 24 ساعة. لكن يمكن يعني في بعض الأفراد كما في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والآية الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين. شربت كأسا من اللبن بعدما بدأ المؤذن الأذان لصلاة الفجر صباح هذا اليوم. إذا كان أنك شربت بعد طلوع الفجر فأنت تقضي، كونك تقضي أحوط لك. سلك والله هذا فارغ، ما عندي الشغل هذا. هل يجوز أن أنظر إلى الفتيات من النساء؟ يعني بتخير يقول إني أريد الزواج من أحد الفتيات من مكة، إن كان إنه بيقف في الشارع من أجل أنه ولا يطلع للسوق من أجل أنه ناظر الصور، طبعا هذا ما يجوز. أما إذا خطب امرأة أراد أن يخطب امرأة معينة فما في مانع أنه يراها، لقوله صلى الله عليه وسلم هل حديث هل رأيتها أو فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما فما في مانع. أما يبي تفرج على بنات المسلمين في الحرام ولا في الشارع بحجة إنها بخطب هذا فاضي ما عنده. هذا قصد يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت في الصلاة ألا أكف ثوبا ولا أكف شعر، يعني المقصود أن الإنسان ما ينشغل في الصلاة شغلا يكون خارجا عن أمر الصلاة إلا كان أشياء نادرة مرة. ولهذا يقول تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول ما نصيحتكم لطالب العلم متحمس جدا في طلب العلم وبعد فترة يذهب هذا التحمس؟ الوقت اللي تتحمس فيه أطلب العلم، لأن الإنسان قد يحصل عنده فتور، هذا شيء طبيعي في حياة الإنسان، يصير عنده نشاط في وقت ويصير عنده هبوط في وقت آخر، فأنت في وقت الحماس احرص على طلب العلم. في صلاة الجنازة هل يشترط أن أدخل في الصفوف مع المصلي؟ لا، ما تصلي منفرد. وفي خطأ يرتكبه كثير من الناس في صلاة الجنازة، إذا جاء الإمام قد كبر التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا دخل معه، إذا سلم يسلم، لا هذا ما يجوز، لأن ما أدركته من صلاة الجنازة أنت هذا هو أول صلاتك، فإذا سلم الإمام تقضي ما بقي من التكبيرات وتأتي بالدعاء. هل يجوز لمن يملك سيارة أن ينقل أشخاصا؟ ما أدري بالسيارة، سيارة أجرة، ونعلمكم أن سيارات الأجرة ما أدري وش هذا، تنهي مدة عملها في وقت مبكر. إذا كان قصده أن سيارة يملكها هو ويريد أن يستعملها في الأجرة كيف، هذا شيء رجع إليه. حكم من يشتغل ليلا أحيانا إلى ساعة متأخرة ويضيع بعض الصلوات، لا خير في عمل يحول بينك وبين ما يجب من حق الله، لا خير في عمل يحول بينك وبين حق الله جل وعلا، مثل عمل يمنعك من الصيام ولا عمل يمنعك من الصلاة ولا. يقول ما حكم المال الموجود في الشارع السريع مع مظنتي أنه لا يوجد؟ يا أخي هذا لقطة، لقطة حكمه حكم اللقطة. هذا يقول رجل تقدم لخطبة أختي لكنه أعمر، ماذا أفعل؟ إذا كان مرضيا في دينه وأمانته تجيبها عندها ويرضاها وترضاه، العورة هذا ما له قد ما له حيلة فيه، لكن يتزوجها واحد سكير ما يصحو من الخمر، ولا تزوجها واحد ما يصلي، ولا تزوجها يعني إنسان فيه عيب شرعي، هذا مو بعيب يعني، هذا من ناحية الشكلية. لكن إذا رأته وقبلته ورأها وقبلها ما في مانع. ساحر فعل شرا كثيرا وأفسد بين الناس، وأحيانا أراه في المسجد في الصف الأول، أبعد عنه يا أخي واسأل ربك العافية، وإذا كان إنك متأكد فيجب عليك أن تبلغ الجهة المسؤولة عنه حتى تتحرى عن واقعه، فإذا كان واقع ساحر فحد الساحر ضربة بالسيف. رجل عمل اللواط ورأيته وحدي من خلال شارع مهجور وليس عندي ناصر، فماذا توجهون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ويقول: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وهذا يقول: وش الواجب على المسلم تجاه والديه؟ الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن إلى والديك. تارة يكون الإحسان واجب إذا كان الوالد ما يستطيع الإنفاق على نفسه، أو تكون الأم مثلا مطلقة ولا تستطيع الإنفاق على نفسها، مثلا الإنفاق والكسوة والسكنة وما إلى ذلك، هذا إنفاق، هذا حق واجب. لكن في حق مستحب مثل يعني الهدايا وما إلى ذلك، فأنت أبخص بحالة والديك. ماذا علي تجاه رجل مفسد في الحي يعلم الناس عقيدة ضالة؟ يا أخي سجل كلامه بمسجل وسلمه للهيئة، وخلي الهيئة يتراقبه، لأنه يمكن كلامه صحيح وأنت فهمك ما هو صحيح. الجهة المسؤولة هي التي تراقب هذا الشيء. وجدت مبلغ 500 ريال في أحد شوارع جدة، هذا يا أخي حكمه إن وجدت صاحبه وإلا تصدق به.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله جل وعلا في الحديث القدسي: ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. وقد مضى الكلام على جملة مما يتعلق بهاتين الآيتين وبالحديث القدسي، وبخاصة ما يتعلق بجانب التغيير وأثر هذا التغيير. وبدأت بالسبب الأول لأنني ذكرت لكم جملة من أسباب التغيير، وبدأت بالسبب الأول وذكرت نماذج يعني أمثلة من التغيير الذي يحصل. وفي هذه الليلة أتكلم على جانب من جوانب التغيير، لأن جوانب التغيير في هذه الشريعة واسعة، لكن أتكلم على جانب واحد فقط. هذا الجانب هو أن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله وجعله عربيا وأنزل عليه القرآن بلغة العرب، وكان الناس في ذلك يهود ونصارى ومجوس إلى آخره، يعني أصناف متعددة. بدأ يدعو، والكلام على سيرة الرسول وما يتعلق بها هذا أمر واسع، لكن نختار مواضع في التغيير. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو فقام الكفار من اليهود ومن النصارى ومن المشركين كلهم ضده. أبو بكر رضي الله عنه لما علم بهذه الدعوة آمن، فهو أول من آمن من الرجال، ولهذا يسمى بالصديق، فتغير من الكفر إلى الإسلام. والشيطان لم يستطع أن يقف بين أبي بكر وبين هذا التغيير، يعني تغير من الكفر إلى الإسلام. ولهذا يقول في شأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، يعني بأعمالهم جميع أهل الأرض من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، والمقصود بهذا الأعمال الصالحة لهم. وزنت بأهل الأرض فرجح، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. بعد ذلك تتابع الناس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو سرا، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو أبو جهل. فجاء عمر رضي الله عنه مسلما وقال: يا رسول الله، أنت تدعو إلى حق، اخرج إلى الناس. فانتقلت الدعوة، تغيرت من كونها سرا إلى كونها علانية فقط. وآذاه قريش وآذى يعني كثير من أتباعه، لكن ما هو بالغرض هذا. بجانب هذا أبو جهل وجماعة من قريش يعني احتاروا في هذا الرجل، ماذا يفعلون؟ بين الله جل وعلا: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يعني اجتمعوا وتشاوروا، قالوا: إما أننا نطرده، وإما أن نسجنه، وإما أن نقتله. لكن يقول الله: ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولهذا لما أعدوا العدة من أجل قتله خرج ومر من بين الجنود المهيئين لقتله وذر عليهم التراب وقال: شاهت الوجوه، فطمس الله أعينهم عنه. على هذا الأساس فيه من صناديد قريش تمكن إبليس من أن يبقيهم على الكفر، فصار الناس على قسمين. هذا قبل المدينة، لما جاءوا المدينة صار فيه ثلاثة أقسام، فصاروا على قسمين: قسم أظهر الإسلام، وقسم أظهر الكفر والعداوة. ولهذا حصلت حروب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المخالفين له. ومن أبرز الحروب واقعة بدر التي نصر الله جل وعلا بها رسوله، يعني تغير وجه الإسلام، فقتلوا من صناديد قريش 70، ورموا في بئر، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم؟ فإني وجدت ما وعدني ربي، لأنه وعده بالنصر ووعدهم بالنار. فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، هل يسمعونك وهم جيف؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم لي، ولكنهم لا ينطقون، ما يستطيعون النطق. على هذا المسار بعد ذلك انتقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وانقسم الناس ثلاثة أقسام كما جاء في افتتاحية سورة البقرة: مؤمنون باطنا وظاهرا، وكفار باطنا وظاهرا، وإبليس متمكن منهم لا يغير دينهم، ومنافقون مظهرون للإسلام، يعني لعب عليهم الشيطان وقال: أظهر الإسلام من أجل حقن دمائكم وبقائكم على نسائكم وأموالكم وغير ذلك، ولكنهم أبطنوا الكفر، فحصل عندهم هذا التغير. يعني كانوا كفار في الأصل وتحولوا, حولهم إبليس غيرهم من الكفر إلى النفاق. على هذا الأساس رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة عامة, بعثت إلى الأحمر والأسود, وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة, وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني يكون فردا من أفراد أمته. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. إذن هذه الرسالة رسالة عامة للإنس وللجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخره. من هذا, من عموم هذه الرسالة, الشيطان واصل الرحلة مع بني آدم, يعني واصل الرحلة مع الأفراد, واصل الرحلة مع الحكومات, مع رؤساء الحكومات, وواصل الرحلة مع كل رئيس عمل. أما بالنظر لمواصلة رحلته مع الأفراد فهو يحاول أن يحملهم على السوء, هذا من جهة, ويثبطهم عن الخير من جهة أخرى. وأما بالنظر إلى تسلطه على الرعاة عموما, أي راعي كان, أما تسلطه على الرعاة الذين استجابوا له, لأن فيه رعاة لم يستجيبوا له, لكن الرعاة الذين استجابوا له, هؤلاء إذا أردت أن تعرفهم يعني بكلام مختصر, كل شخص يؤذي غيره, كل شخص يؤذي غيره على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الدول. فأي شخص كان يوصل الأذى إلى غيره أو يثبطه عن الخير, فهذا من المساعدين لإبليس, يعني هذا, هؤلاء من تلاميذه. وعلى هذا الأساس عندما تبسط نظرك في العالم الآن من خلال وسائل الإعلام تجد التوسع في التسلط, ويغيرون, الشيطان يسوقهم ويغيرون من حال إلى حال, لكن لا يمكن أن يضمروا خيرا للإسلام والمسلمين, وإنما يشتغلون ضد الإسلام وضد المسلمين, فيستخدمهم الشيطان لأنهم بالنسبة لهم فارغ منهم, يعني عارف أنهم يدخلون النار بسبب الكفر, لكن يريد أن يستخدمهم في إيذاء من ينتسب إلى الإسلام. ولهذا تجدون الآن في عصرنا الحاضر تجدون الدول الكافرة متسلطة على المسلمين بوجوه كثيرة من التسلط. والحقيقة التي لا ريب فيها أن هذا التسلط هو من أجل أن المسلمين لا تقوم لهم قائمة ولهذا نجد الآن بعض الدول الكبرى تجرد كثيرا من الدول من الأسلحة اللي يسمونها الأسلحة الفتاكة، لكنها تسلح نفسها وتسلح من ترغب تسليحه ممن يكون معاونا عليه معاونا لها. هذا هو الموجود، وذلك من أجل إضعاف المسلمين. والمسلمون منهم من هو مسلم حقيقة، ومنهم من هو مسلم اسما، لكن الشأن في المسلم حقيقة. هذا هو الذي يحتاج إلى إعادة النظر وتفقد نفسه حتى لا يكون مدخلا للكفار، لأن المسلمين إذا طبقوا الإسلام ظاهرا وباطنا، طبقوه في دينهم، طبقوه في أعراضهم، طبقوه في نفوسهم، طبقوه في عقولهم، طبقوه في أموالهم، إذا عملوا هذا العمل فالله سبحانه وتعالى معهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والخذلان الذي يحصل للمسلم هذا تجدون أنه نتيجة المعاصي، نتيجة المخالفات. والله سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الشياطين إبليس يؤزهم على المسلمين ويؤزهم أيضا على ارتكاب ما يوجب شرك أكبر أو كفر أكبر أو نفاق أكبر. وبناء على جميع ما تقدم، فإن كل أذى يأتي إلى المسلمين من الكفار فهو من جهة استخدام إبليس للكفار. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لا تستغرب الواقع المؤلم الآن. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين لم يحدث عنده تغيير في نفسه من ناحية إعادة النظر في إسلامه. كثير من الناس يقول مسلم لكن تصلي؟ لا، شخص رئيس دولة في بلد ما يقول إنه لا يصلي، ويقول إنه لا يزني، يقول إنه لا يزني ولا يشرب الخمر، ولكن لا يصلي. لأن في بعض الناس يكون عنده استكبار، ولهذا من أنواع الكفر كفر الاستكبار، يعني ما هو بواضع جبهته على الأرض طاعة لله. هذا يرأس له دولة تقريبا تجيله في حدود 100 مليون ويقول هذا الكلام، فأي خير يجنيه شعبه وعنده هذا، يعني هذه الطاعة للشيطان، يعني يكون رسول وسيط بين الشيطان وبين شعبه، يكون هذا الشخص وسيط بين الشيطان، بين هذا الشيطان يكون وسيط بين هذا الشخص وبين شعبه. وأي رئيس في العالم يسلك هذا المسلك تجد إنه يكون رسول ويكون شيطان من شياطين الإنس يستخدمه إبليس لأغراضه، يستخدمه إبليس لأغراضه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وأنت يا عبد الله مسؤول عن نفسك في الدرجة الأولى، ومسؤول عن كف السوء وإيصال الخير لمن تستطيع أن توصله الخير وأن تكف عنه الأذى. فإذا استقمت في نفسك وكففت أذاك عن الناس وأوصلتهم من الخير ما تستطيعه، تكون قد مثلت الإسلام تمثيلا صحيحا. لكن إذا كان الإنسان مسلم اسما، يكون الشيطان قد تمكن منه، يكون الشيطان قد تمكن منه واستخدمه رسولا من أجل أن يؤذي بني آدم. ولهذا جميع الخلافات اللي تحصل بين فرد اثنين، ولا بين أفراد أسرة، ولا بين دولة ودولة، ولا كل هذا الموجود، وكذلك وجود الانقسامات الآن، وجود الأحزاب من أجل يضرب بعضها بعض، وجود الجماعات، وجود الجماعات، لأن الله واحد والقرآن واحد والرسول واحد والحق واحد، فما في داعي. والذين الآن عندهم اتجاه إلى مسألة التقريب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فجميع من على وجه الأرض من المكلفين كلهم مدعوون بدعوة الإسلام، كلهم مدعوون. فإذا كان اليهودي مدعو ليدخل في الإسلام، والنصراني مدعو ليدخل في الإسلام، كيف أنا مثلا أقول تعال أبتفق أنا وياك على بعض الأمور ونترك بعض الأمور؟ لا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. ولما جاء نصارى نجران يعني يباهلون الرسول في المدينة، ونزل صدر سورة آل عمران إلى الآية 83 تقريبا، كل هذه الآيات في المحاورات التي جرت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران، وتقرر أن هذه الشريعة شريعة عامة، ومع أنها عامة فهي كاملة. نزل في يوم عرفة قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذا الكلام الذي سمعتم كله يحتاج كل واحد منا أن ينظر إلى نفسه من ناحية التغيرات التي تمر عليه، والتغيرات التي تمر عليه هي على يعني أصناف. الصنف الأول أن الشخص يتغير من الإسلام إلى الكفر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني يرتكب عمل مكفر لكنه ما يحس بهذا الشيء، ما يحس بأن هذا العمل الذي عمله مكفر. أو العكس، ينتقل من الإسلام إلى ينتقل من الكفر إلى الإسلام. زار رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا مريضا وكان في مرض الموت، فقال له فطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اليهودي، فرفع الولد بصره إلى أبويه فقال له أطع أبا القاسم، فتغير من الكفر إلى الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال الرسول فاضت روحه يعني مات. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالشخص يتحول من الإسلام إلى الكفر أو يتحول من الكفر إلى الإسلام، هذه مرحلتان. فيه مرحلتان أيضا بالنسبة للمسلم. المسلم تارة يتغير تغير تصاعدي، بمعنى أنه يكثر من التزود من الخير، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، إلى آخره. فتجد أنه يتزود من جميع وجوه الخير ويكثر، فهذا تجدون أنه يتغير من حالة إلى حالة، وهذه هي التي يبحثها العلماء من ناحية زيادة الإيمان ونقصانه. والحق أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعات وترك المعاصي وينقص بفعل المعاصي، وفي إيمان واجب وفيه إيمان مستحب. الإيمان الواجب هذا لا بد فيه من توفر الأركان وفعل الواجبات وترك وترك المحرمات، أما بالنظر إلى الإسلام الإيمان المستحب فهو كون أن الإنسان يتقرب إلى الله بفضائل الأعمال، يعني يتنفل في الصلاة، يتنفل في الزكاة، في الصدقة، يتنفل في الصيام، يتنفل في العمرة، يتنفل في الحج إلى غير ذلك. هذه كلها هي من الإيمان، لكنها ليست بواجبة على الشخص. أو يكون العكس، يتغير تغير تنازل الدين، مثل الحين في أشخاص تجد أن ما عندك بحث من في وقت ثم ينقلب يتغير، يعني ما يخرج من الإسلام، لكن تجد أن تخف عنده أمور الدين بس ما يصل إلى درجة الكفر، يتغير تغير تنازلي. وهذا كله من عمل الشيطان معه. أما التغير التصاعدي هذا ما يستطيع الشيطان، لكن التغير التنازلي هذا تجد أن الشيطان هو الأساس فيه. هاتان صورتان مع الصورتين السابقتين، فيه صورتان أيضا في الكفر. تجد أن بعض الناس يتغير في كفره، يعني يتغير تغير مثلا تنازلي، يتغير تغير تنازلي، أو يتغير تغير تصاعدي. تغير التصاعدي مثل ما ذكرت لكم فيما سبق في فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى إلى آخره. فهذا يعني ترقى إلى أقبح درجة من درجات الكفر. والكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة. فبهذا يتبين لنا أن التغيير يأتي على هذه الوجوه الستة. والشخص يحتاج إلى أن يراقب نفسه، ما هي التغيرات التي تحدث عندك؟ هل هذه التغيرات ينشأ عنها نقص في دينك، أو هذه التغيرات ينشأ عنها قوة وكمال في دينك؟ فلا بد أن تراقب نفسك دائما، تراقب أولادك، تراقب زوجتك، وهكذا. هذه كلمة مختصرة عن هذا الموضوع، وإن شاء الله في الدرس القادم سأذكر لكم جانبا آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا في جميعا في هذه الليلة المباركة من عتقائه وطلقائه من النار، نحن ووالدينا وجميع أقاربنا ومن أوصانا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأخشى أن بعض الإخوان يستغرب، يقول كيف مثلا يعني تكون، لماذا ما تكون الدعوة للحاضرين؟ وبناء على ذلك أذكر لكم مقاطع من حديث قدسي يقول الله جل وعلا فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا صاخن صاخن، هذا ما يصلح. وهذا يسأل عن بيع الأصباغ، أنا ما أعرف الأصباغ، لكن إذا كانت مباحة وكانت طاهرة وكانت طاهرة، يعني بهذين الشرطين، إذا كانت المواد التي تكونت منها مباحة وكانت طاهرة لا في مانع من بيعها وشرائها. أما بالنظر للاستعمال فيضاف إلى ذلك أنها لا تمنع وصول الماء إلى البشرة. وهذا يسأل عن الخارج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين، هذا يكون حكمه حكم النفاس. وهذا يقول يعني يقول بعض القراء يكون صوته زين، وش حكم استماعه علشان يتأثر؟ جزاك الله خير، أبي الشيء هذا. وهذا بعد ثاني طيب استمعت فيه هذا طبق الشعر لا تشغله. هل تصلي المرأة صلاة العيد في منزلها إذا خرجت مع الناس كما كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تخرج مع الناس إن كانت تعتزل المصلى وإن كانت طاهرة تصلي مع النساء. امرأة تريد أن تلبس النقاب وزوجها يمنعها، ماذا يجب أن تعمل؟ هل يجوز صلاة الفرض على السيارة والتيمم إيش للصلاة في السيارة؟ أولا إن المرأة أمانة بيد الرجل وهو الراعي عليها ومسؤول عن رعيتها أمام الله جل وعلا، فلا يجوز له أن يمنعها عن واجب ولا يجوز له أن يحملها على محرم، لا يجوز له. لأن في بعض الحريم تقول يمنعني ما أصلي، يمنعني عن زيارة أبي وأمي، يأتي بكأس الخمر ويجبرني على شربه، أين الأمانة وأين الدين وأين؟ لا، فلا يجوز له أن يحملها على ترك واجب ولا يجوز له أن يحملها على ترك واجب ولا أن يحملها على فعل محرم. وصاحبنا هذا هذا يريد أن يحملها، يريد أن يمنعها عن أمر واجب، يعني لبس النقاب هذا هو المشروع، لكن في حالة العمرة وفي حالة الحج هذا المرأة ما تنتقب، يعني تستعمل غطاء ثم ترك الصلاة بالسيارة يوقف بالسيارة ويصلون. يقول ما حكم تارك الصلاة وهو يصوم؟ صومه ما ينفعه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هل الوؤوس يوجد كثير من المسلمين قد إيش تساهلوا في أمر الإسبال في الثياب؟ ما في إشكال أن إسبال الثياب لا يجوز بالنسبة للرجال، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو حرام فلا يجوز. هل نقرأ في كل ركعة من الصلاة التراويح الفاتحة؟ نعم. وهذا يقول هل الجن يدخلون الجنة؟ مؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار، لأننا الآن هم يروننا بيننا يمشون على سطح الأرض يروننا، ولكن الله حجب أبصارنا عن رؤيتهم. أما إذا جاء يوم القيامة فينعكس الأمر، نحن نراهم ويحجب الله أبصارهم عن رؤيتنا، لكن مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. واللي يحتاج إلى أن يتوسع في هذا يقرأ تفسير قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، ويقرأ سورة الجن. نذرت أقضي شهر رمضان بالمسجد الحرام وأن أعتمر لنفسي لأمي في ليلة واحد من رمضان، وأعيد في المسجد النبوي تجب علي الصلاة بالمسجد. إذا نذرت يجب عليك، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فقدت نعلي في أحد الصلوات في الحرم المدني، ونصحني أحد الأخوة أن آخذ نعل. بئسة النصيحة هذا، هذه نصيحة سيئة. لا يجوز للإنسان إذا سرق نعله أن يأخذ نعل شخص آخر. كثير من المعتمرين يقولون يا سيدي يا رسول الله، أنا شاهدت هنا في الحرم شخص استدبر الكعبة، يعني وضع ظهره على الكعبة على جدار الكعبة، واستقبل المدينة ويدعو الرسول. في هذا المكان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، ويقول أنا ابن امرأة تأكل القديد، أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. فالإنسان إذا كان بيقول يا رسول الله هنا ولا عند القبر، يستميتون عند القبر، أنا لاحظ أيضا في المدينة يستقبلون القبر، ما يستقبلون القبلة أبدا، يستقبل القبر، استقبل القبر للسلام، لكن تدعو تستقبل القبر، قبر الرسول، قبر أبي بكر، قبر عمر. فلا بد أن يكون عند الإنسان تمييز بين ما يكون سنة وما يكون بدعة. حج والدي ووالدتي، وفي أثناء طواف الوداع تعبت والدتي ولم تكمل طواف الوداع وقد ترك. إذا تركت طواف الوداع فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. ونحن سائرون بالباص، حان وقت الجمعة. يا أخي المسافر ليس عليه صلاة الجمعة، إنما يجمع بين الظهر والعصر إذا كان في سفر، أما إذا كان في بلد فيوقف السيارة ويصلي مع المسلمين. رجل نسبت له بنت من الزنا مع عقده بأمها وعيشها مع مدروس الكلمة سبح، أنت اللي كاتبه، هل يكون وليا لها وكيف تعقد عقد زواجها؟ إذا كان إنه هو الزاني فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللآهر الحجر، فلا يجوز أن تنتسب إلى هذا الرجل ولا إلى أي شخص من أقاربه، ولكنها ينتسب إلى أمه وإلى جميع أقاربها كولد شرعي. وأما عقد الزواج فهذا عند الحاكم الشرعي. الإنسان هو الزاني وده يتزوجها أيضا، لأن بعض الناس ما يبالي، يعني يهمه أنه ينفذ شهوة بطنه وألا ينفذ شهوة فرجه. هذا يقول أنا إذا سجدت هل أضع الركبتين ولا اليدين قبل؟ لا يا أخي، تضع الركبتين أول، كفارة يمين صمت يوما منها، لا صم أولا، إن الواجب الإطعام، إذا الإطعام أو الكسوة أو إتق الرقبة، إذا ما تستطيع تصوم، لكن لو صمت وأنت قادر فإن الصيام لا يصح. يقول ما حكم الذين يتتبعون عورات المسلمين؟ هؤلاء الذين يتتبعون عورات المسلمين يقيض الله من يتتبع عوراتهم، لأن الجزاء من جنس العمل. وأذكر لكم ويعني حالة سألني عنها شخص، فقال سافرت للدراسة ومكثت 4 سنوات وسكنت مسكنا وكان بجواري امرأة وزوجها عسكري، فرصدت أوقات وجوده وأوقات ذهابه عن البيت، فعملت معها صلة وأصبحت أستعملها في غيبته كزوجة مدة 4 سنوات. يقول انتهت الدراسة ورجعت فتزوجت بنتا من أحسن البنات من ناحية النسب ومن ناحية الدين، فاستأجرت شقة. يقول هذه الشقة بجوارها مجموعة من الرجال عزاب، يقول فرصدوا تحركاتي من ناحية وجودي في البيت وغيابي عنه، يقول عملوا مع هذه البنت علاقة، يقول صاروا يستعملونها في غيبتي، هذا الجزاء من جنس العمل. هذا لما هتك عورة ذلك الرجل هتك الله سبحانه وتعالى عورته. فالإنسان اللي يريد السلامة لا يتعدى على أحد، لا يتعدى بالقول ولا يتعدى بالفعل، ويسلم من الناس. في قصص كثيرة من هذا النوع، لكن هذا من أبلغ ما سئلت عنه. يقول هو إبليس، يعني يجي العلماء هم مقصر ما خلاه، ما يقصر، كل يعطيه حقه. لا ومهندس، يعني كل واحد يستعمل معه ما يناسبه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فهو تلقاه مع الطفل ومع الحرمة ومع العالم ومع الجاهل، ما يقصر، يؤدي الواجب 24 ساعة. لكن من يمكن يعني في بعض الأفراد، كما في قوله تعالى: إن عبادي ليس عليك، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والآية الأخرى: إلا عبادك منهم المخلصين. شربت كأسا من اللبن بعدما بدأ المؤذن الأذان لصلاة الفجر صباح هذا اليوم. إذا كان أنك شربت بعد طلوع الفجر فأنت تقضي، وكونك تقضي أحوط لك. سلك والله هذا فارغ، ما عندي الشغل هذا. هل يجوز أن أنظر إلى الفتيات من النساء؟ يعني بتخير يقول: إني أريد الزواج من أحد الفتيات من مكة. إن كان إنه بيقف في الشارع من أجل إنه، ولا يطلع للسوق من أجل إنه ناظر الصور، طبعا هذا ما يجوز. أما إذا خطب امرأة، أراد أن يخطب امرأة معينة، فما في مانع إنه يراها، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل حديث لا رأيتها أو فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هل لا نظرت إلي نظرت إليها؟ هل لا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فما فيه مانع. أما يبي تفرج على بنات المسلمين في الحرم ولا في الشارع بحجة إنها بخطب، هذا فاضي ما عنده. هذا قصدهم. يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت في الصلاة أن لا أكف ثوبا ولا أكف شعر؟ يعني المقصود أن الإنسان ما ينشغل في الصلاة شغلا يكون خارجا عن أمر الصلاة، إلا كان أشياء نادرة مرة. ولهذا يقول تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم متحمس جدا في طلب العلم وبعد فترة يذهب هذا التحمس؟ الوقت اللي تتحمس فيه أطلب العلم، لأن الإنسان قد يحصل عنده فتور، هذا شيء طبيعي في حياة الإنسان، يصير عنده نشاط في وقت ويصير عنده هبوط في وقت آخر، فأنت في وقت الحماس احرص على طلب العلم. في صلاة الجنازة هل يشترط أن أدخل في الصفوف مع المصلي؟ لا، ما تصلي منفرد، وفي خطأ يرتكبه كثير من الناس في صلاة الجنازة. إذا جاء الإمام قد كبر التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا دخل معه، إذا سلم يسلم، لا هذا ما يجوز، لأن ما أدركته من صلاة الجنازة أنت هذا هو أول صلاتك، فإذا سلم الإمام تقضي ما بقي من التكبيرات وتأتي بالدعاء. هل يجوز لمن يملك سيارة أن ينقل أشخاصا؟ ما أدري بالسيارة، سيارة أجرة، ونعلمكم أن سيارات الأجرة ما أدري وش هذا، تنهي مدة عملها في وقت مبكر. إذا كان قصده أن سيارة يملكها هو ويريد أن يستعملها في الأجرة، كيف هذا شيء رجع إليه. حكم من يشتغل ليلا أحيانا إلى ساعة متأخرة ويضيع بعض الصلوات، لا خير في عمل يحول بينك وبين ما يجب من حق الله، لا خير في عمل يحول بينك وبين حق الله جل وعلا، مثل عمل يمنعك من الصيام ولا عمل يمنعك من الصلاة ولا. يقول ما حكم المال الموجود في الشارع السريع مع مظنة أنه لا يوجد؟ يا أخي هذا لقطة، لقطة حكمه حكم اللقطة. هذا يقول رجل تقدم لخطبة أختي لكنه أعمر، ماذا أفعل؟ إذا كان مرضيا في دينه وأمانته تجيبها عندها ويرضاها وترضاه، العورة هذا ما له، قد ما له حيلة فيه، لكن تزوجها واحد سكير ما يصحو من الخمر، ولا تزوجها واحد ما يصلي، ولا تزوجها يعني إنسان فيه عيب شرعي، هذا مو بعيب يعني، هذا من ناحية الشكلية، لكن إذا رأته وقبلته ورأها وقبلها ما في مانع. ساحر فعل شرا كثيرا وأفسد بين الناس، وأحيانا أراه في المسجد في الصف الأول، أبعد عنه يا أخي واسأل ربك العافية، وإذا كان إنك متأكد فيجب عليك أن تبلغ الجهة المسؤولة عنه حتى تتحرى عن واقعه، فإذا كان واقع ساحر فحد الساحر ضربة بالسيف. رجل عمل اللواط ورأيته وحدي من خلال شارع مهجور وليس عندي ناصر، فماذا توجهون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ويقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وهذا يقول وش الواجب على المسلم تجاه والديه؟ الله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن إلى والديك. تارة يكون الإحسان واجب إذا كان الوالد ما يستطيع الإنفاق على نفسه، أو تكون الأم مثلا مطلقة ولا تستطيع الإنفاق على نفسها مثلا الإنفاق والكسوة والسكنة وما إلى ذلك، هذا إنفاق، هذا حق واجب. لكن في حق مستحب مثل يعني الهدايا وما إلى ذلك، فأنت أبخص بحالة والديك. ماذا علي تجاه رجل مفسد في الحي يعلم الناس عقيدة ضالة؟ يا أخي سجل كلامه بمسجل وسلمه للهيئة وخل الهيئة يتراقبه، لأنه يمكن كلامه صحيح وأنت فهمك ما هو صحيح. الجهة المسؤولة هي التي تراقب هذا الشيء. وجدت مبلغ 500 ريال في أحد جوارع جدة، هذا يا أخي حكمه إن وجدت صاحبه وإلا تصدق به.